الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد. علمنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم تبين له ما أحل له من أزواج حيث قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وهذا يعني كعموم المسلمين المرأة التي يعني يعطيها الطلاق وهذا يكون طبعا بخطبة وبموافقة ولي أمر وشهود. ثم قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فجعل الخير ما تقع يعني في ملك يمينه من الخير هذا حلال أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فلم يرد له من زواج نكاح بنات العم وبنات الخال والعمة والخالة إلا من هاجرن معه دون من لقي في مكة. ثم قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وهذه من خصوصية النبي كما علمنا في الأسبوع الماضي إن أراد النبي أن يستنكحها مشروطة بموافقة النبي على ذلك. وهذا النكاح ليس فيه مهر وليس فيه شهود أيضا وكذلك ليس فيه موافقة ولي أمر. وهذه كما قلنا من خصوصية النبي قال إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. وقد علمنا أن النبي لم يتزوج امرأة على هذا النحو وإن كان مما أباح الله له ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم يعني أن الله تبارك وتعالى قد بين في القرآن وعلى لسان الرسول الشروط والقواعد التي ينبغي لعموم المسلمين أن يتزوجوا عليها من وجوب المهر مثلا ووجوب الشهادة ووجوب موافقة ولي المرأة ونحو هذا. قال علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم أي أن الله أيضا أباح ملك اليمين بالنسبة لعموم المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج يعني أبحنا لك الزواج على هذا النحو حتى لا يكون عليك ضيق بأي وجه من الوجوه وكان الله غفورا رحيما. ثم قال تبارك وتعالى بالنسبة لزوجات النبي قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء الإرجاء بمعنى الإمهال ويعني الترك لمدة وذلك في يعني في جماع في المبيت عندهم. ترجي من تشاء منهم إلى ليالي وتؤوي إليك من تشاء أي يعني تضم إليك من النساء من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت إذا عزل امرأة أو أرجعها فإذا أراد أن يعاودها مرة ثانية فله ذلك. قال فلا جناح عليك يعني لا ضيق عليك فيها. وهذه أيضا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وليس عاما للأمة وذلك أن الله قد أوجب الختمة ولكنه لم يجبها على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني لا ضيق عليك في هذا. ثم قال ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن إذا سرت فيهم بالختمة التي توافق يعني هواك وهواهم فهذا الله يقول ذلك أدنى يعني أن لا يكون عليك ضيق في هذا وحرج في هذا أن تقر أعينهن يعني أعين الزوجات ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. هذا إذا وافق يعني إذا سار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يراه من المصلحة بالنسبة للزوجات. ولكن النبي صلى الله عليه وإن كان هذا كما قلنا مما أباحه الله له قد سار في نسائه بالعدل في القسمة والعدل في البقاء عندهن وكان صلى الله عليه يقسم بينهن يعني في النبيذ ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك أو هذا حكمي فيما أملك فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك. فكان النبي صلى الله عليه يعدل بينهم في يعني البقاء والمبيت ولا يأخذ بهذه الرخصة التي رخص الله تبارك وتعالى له إياه. ثم قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، يعني عليم بأنه يعني أن هذا هو الأنسب لك ولهم ألا يضيق عليك في هذا الأمر. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول بعض المفسرين بأن هذه الآية ناسخة للآية السابقة اللي هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن إلى آخر الآية، أنها ناسخة لها وأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية بتحريم الزواج بعد نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتزوج امرأة غير التسع التي كن عنده، وذلك منة من الله تبارك وتعالى ومجاوزة يعني جزاء من الله تبارك وتعالى لهن أن رضينا بالبقاء مع النبي وترك يعني عصرته بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إلى آخر الآية. فلما نزلت هذه الآية وخيرهن النبي بين البقاء معه على نفس الحياة والمستوى الذي يعيش فيه أو أن يعني يطلقهن ويعشن كما يشأن، لما يعني اخترنا الله ورسوله يعني كأن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية يعني كنوع من الجزاء لهم، فقال لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا يجوز لك أن تتزوج امرأة غير هؤلاء التي عندك، ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني تطلق واحدة وتتزوج أخرى مقابل التي طلقتها، ولو أعجبك حسنهن أي من تريد الزواج بهن. ثم قال الله عز وجل إلا ما ملكت يمينك، يعني فيما يستقبل من الزمان إذا وقعت امرأة في يدك بملك اليمين فهذا يجوز لك أن يعني أن تتسرها، وكان الله على كل شيء رقيبا. لكن بعض العلماء أيضا يقول بأن هذه الآية في الحقيقة يعني هي المنسوخة والآية الناسخة التي قبلها اللي هي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، أن هذه هي الناسخة وتلك هي المنسوخة، وإن كان يعني الناسخ مقدم على المنسوخ وهذا موجود في القرآن كثير. يستدل لهذا بالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء، أي بعد هذه الآية. فإما أن تكون تلك الآية الناسخة أو يكون هذه الآية منسوخة بالسنة ويكون هذا من باب نسخ الايه القران بالسنه، لكن على كل حال ظاهر هذه الايه يدل على ان هذه الايه هي الناسخه لتلك الايه السابقه، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر من الله تبارك وتعالى ان يبقى على النساء التسع اللاتي لم تزوجهن وان لا يستبدل واحده محل واحده او يعني يتزوج فوقهن شيئا اخر. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي أن الله عز وجل مراقب وحسيب على كل أمر من يعني على كل أمر وخاصة في مثل هذه الأمور. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذه الآية تفرض على المسلمين أدبا مع النبي صلى الله عليه خاص مع النبي وهو أدب عام أيضا بين المؤمنين بعضهم مع بعض. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، نهى عن دخول بيت النبي دون إذن كما كانت عادة العرب في الجاهلية، يعني الإنسان يدخل حتى دون أن يطرق الباب ويدخل على الناس، فمنع أحد أن يدخل بيت النبي إلا أن يؤذن له إذن خاص، هذا الإذن خاص غير إذن يعني غير إذن التسليم، فلا بد أن يكون عنده إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل بيته. ثم قال إلى طعام غير ناظرين إناه، أيضا كان من عادة بعض الناس أنهم ينتظرون وضع الطعام واستواء الطعام فيدخلون ليأكلوا مع أهل البيت، فنهاهم نهى الله تبارك وتعالى يعني أن يدخل الرجل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم معه دون أن يكون مدعوا لذلك، وهو ما يسمى بالتطفل يعني. قال إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين يعني لا بد أن يكون الدعوة يدخل بإذن، وأن يكون إلى طعام شريطة أن لا يكون منتظر يعني استواء هذا الطعام، نقول أنا الطعام إنا يعني حان وقته كما قال تبارك وتعالى مثل الماء ماء النار، قال يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم آن يعني حميم قد بلغ حينه وبلغ يعني شدة حرارته، فإن الطعام اللي هو وقت استواءه. قال إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا، هذه يعني مبينة لمفهوم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني إذا دعيت إلى الطعام فادخل. وفجأت الأحاديث بأن يعني وجوب الدعوة يعني قبول الدعوة واجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم، ودعوة يعني إجابة الداعي واجبة سواء كان في عرس أو في غيره. فهنا يعني أصبح عندنا حكمين، الحكم الأول أن لا يدخل الإنسان بيت النبي إلى طعام إلا إذا كان مدعو، ثم إذا دعي فليجب، وهذا حكم عام للنبي ولغيره، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، أي أن الجلوس بعد الطعام وخاصة في مثل تلك البيوت التي كانت يعني بيوت ضيقة. والسبب في نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه لما بنى لزوجته زينب بنت جحش التي نزلت فيها الآيات السابقة آيات سورة الأحزاب، أمر أنس بن مالك رضي الله عنه أن يدعو من لقي من الصحابة، أولى النبي بخبز ولحم وقال له ادعو من لقي، ادعو فلانا وفلانا، ومن لقي فدعا الناس، فكان يدخل مجموعة مجموعة يأكل ثم يخرج، حتى إذا يعني قال أنس لم أجد أحدا بعد ذلك أدعوه، يعني كل الناس الموجودين دعوتهم وأكلوا، فعند ذلك قال النبي ارفعوا طعامكم، فرفعوا الطعام وبقي ثلاثة رهط يعني ثلاثة رجال جلسوا في نفس حجرة النبي صلى الله عليه عليه يعني يتكلمون، وكان النبي يستحي صلى الله عليه، فخرج ثم يعني دخل إلى على بعض أزواجه ثم رجع إلى الغرفة مرة ثانية، وزينب رضي الله عنها هي زوجة النبي جالسة في نفس الغرفة ووجهها إلى الجدار، فوجد الرجال الثلاثة ما زالوا جالسين على حالهم، فخرج النبي مرة ثانية، فأنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه الآية ونزلت آية الحج. فالشاهد أن الله عز وجل يقول ولا مستأنسين للحديث، يعني لا تبقوا في المكان بعد الطعام، مستأنسين للحديث معنى أن يكون يعني هناك حديث يعني أخذكم يعني حلاوته فجلستم مستأنسين له، أو هنا ولا مستأنسين للحديث يكون متعلق بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، فيكون النهي عن دخول بيوت النبي لطعام غير مدعو إليه منهي عنه، أو للاستئناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممنوع أن تدخل لهذا أو لهذا، هذا معنى. أو المعنى الثاني ولا مستأنسين لحديث أي في البقاء، أي في البقاء يعني لا تبقى مستأنسا لحديث ولا تدخل لأجل الاستئناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي، ذلكم المشار إليه من الدخول بغير إذن تحريما للطعام أو القعود بعد الطعام استئناسا للحديث، كل هذا ذلكم يعني المشار إليه كله كان يؤذي النبي، أي لي يعني عليه، فيستحي منكم، يستحي منكم معروف الاستحياء، أي فلا يعني يأمركم بالخروج أو بالانتظار ونحو هذا، وكان النبي يعني يستسكن أن يقول يعني اخرجوا أو نحو من هذه الكلمة. ثم قال تبارك وتعالى والله لا يستحي من الحق، لا يستحي الله تبارك وتعالى أن يقول الحق، ولا شك أن يعني الحياء خلق للمسلم، لكن إذا كان يعني الحياء في غير يعني ضير حقا فإن المفروض أن لا يعني أن لا يستحي الإنسان من الحق، فالله عز وجل لا يستحي أن يقول حقا ما مهما كان، وذلك حفاظا على يعني حق النبي صلى الله عليه. ثم قال جل وعلا وهذه أول آيات نزلت في الحجاب، قال وإذا سألتموهن هم زوجات النبي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذا سألتم زوجاتي يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا أي يعني شيء يتمتع به فاسألوهن من وراء حجاب يعني حجاب كستار أو جدار ونحو هذا. قال ذلكم يعني المشار إليه وهو السؤال من وراء حجاب أطهر أكثر طهارة يعني لقلوبكم عن الشك والريبة والمرض وقلوبهم كذلك يعني أبعد لطمعهن في يعني غير الزوج. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ما كان لكم يعني ما ينبغي لكم ولا يحسن بكم ولا يليق بكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أي والحال أنكم يعني أصحابه ويعني المؤمنون به ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه منزلة كريمة وكبيرة عند الله عز وجل. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ثم قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لا يجوز لكم ولا يعني يصح منكم أن تؤذوا رسول الله ثم قال ولا أن تنكحوا يعني أن تتزوجوا أزواجه من بعده أبدا من بعده بعد وفاته أو بعد الطلاق يعني إذا طلق امرأة لا تتزوج بعده وكذلك إذا مات عنها لا تتزوج فونا لمنزلة النبي وكرامته صلوات الله وسلامه عليه أبدا يعني مطلقا يعني غير مقيد بزمن محدد. ثم قال إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم المشار إليه من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو زواج نسائه من بعده عظيم عند الله أي عظيم في الإثم في الإثم وفي الفحش. ثم قال جل وعلا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أي تظهروا شيئا من أذى النبي صلوات الله وسلامه عليه أو تخفوه في قلوبكم من الأذى أو إضمار الشر ونحو هذا فإن الله كان بكل شيء عليما عليم بكل شيء سبحانه وتعالى من خبايا قلوبكم. ثم بين من يعني الذين ينبغي أو يجوز لنساء النبي أن يعني يخالفوهن أو يطلعون على يعني على بعض عوراتهم. قال لا جناح عليهن في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا جناح عليهن على زوجات النبي صلى الله وسلامه عليه وهذا عام لكل الأمة في آبائهم الأب معروف ويشمل الأب أيضا العم والخال لأنهن في منزلة الأب. لا جناح عليهن في آبائهم ولا أبنائهم الأبناء سواء كانوا يعني أبناء أو أبناء أبناء كل يطلق في الأبناء كذلك الآباء يدخل فيها كما قلنا العم والخال كذلك يدخل فيها الجد. ولا إخوانهم الأخ سواء كان أخ شقيق أو أخ الأب أو أخ الأم ولا أبناء إخوانهم أبناء الأخ معروف أبناء الأخ اللي هي يعني الزوجة اللي هي المرأة تصير خالة بالنسبة لهن ولا أبناء عمه يعني ولا أبناء إخوانهم حيث يكون خالة ولا نسائهم ولا نسائهم فتر على نسائهم يعني المسلمات المرأة المسلمة يجوز يعني نساء النبي ولغيرهم أن تظهر لها بعض يعني الزينة أو نسائهم يعني من يختلطن معهم من غير المسلمات وكلنا بعض يعني غير المسلمات يدخلن من الكتابيات واليهوديات يدخلن على نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا نسائهن ولا ما ملكت أي بس شريطة أن تكون هذه الكتابية أمينة يعني لا تفشي ولا تنقل يعني صورة المرأة لغير محارمها. ولا ما ملكت أيمانهن ملك اليمين اللي هو العبد فيجوز للمرأة أن تظهر ببعض زينتها عند عبدها. ولا ما ملكت أيمانهن ثم قال تبارك وتعالى واتقين الله أي معشر النساء اتقين الله خفض الله تبارك وتعالى فلا تظهرنا شيئا من الزينة إلا يعني ما ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء أي من أعمالكم وأقوالكم حتى خطايا قلوبكم شاهد عليه، شهيد بمعنى مشاهد سبحانه وتعالى، وكذلك أنه يشهد فيقول يوم القيامة فعلت كذا وكذا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني ختم الله عز وجل هذه الآيات بالنسبة لحق النبي ببيان منزلته وفضله عنده صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله تبارك وتعالى على النبي فسرت بأنها الرحمة وإعلاء المنزلة والإشارة بذكره في العالمين، كما أشار الله بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، أشار الله بذكره في التوراة وفي الإنجيل وعلى ألسنة الرسل، وأخذ العهد على كل رسول أن يؤمن به قبل أن يوجد صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أشاد به في القرآن ويشيد به أمام العالمين يوم القيامة اللي هو المقام المحمود، حيث لا يفصل الله عز وجل بين القضاء، يفصل الله عز وجل بين عباده في يوم القضاء يوم القيامة إلا بشفاعة النبي، الشفاعة الكبرى، كما قال أنا السيد ولدي آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الناس كلهم يحشرون على عقبه يعني بعده صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن الناس كلهم يحشرون على عقبه. ثم كذلك أن الله تبارك وتعالى لا يدخل أحد الجنة إلا بعد دخول النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أشياء كثيرة، هذه كلها من صلاة الله على عبده محمد رحمته وإعلاء شأنه وإعلاء ذكره وجعله في المقام الأسمى بين البشر جميعا صلوات الله وسلامه عليه. وأما ملائكة الله تبارك وتعالى فصلاتهم على النبي وهو دعاؤهم الله تبارك وتعالى له ومؤازرته ونصرته والوقوف بجانبه صلى الله عليه وسلم، فنجد من مواقف الملائكة يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ملك الجبال أنه يعني أن الملكة فزعت، فأرسل الله يعني لما أودي النبي في الطائف فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل للنبي ومعه ملك الجبال، فقال مرني فأطلق عليهم الأخشبين، فقال أرجو أو أسأل الله أن يخرج الله من أطلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتسليم صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه هي دعاؤهم الله تبارك وتعالى للنبي بالرحمة وإعلاء المنزلة. فإذا كانت هذه منزلة النبي عند الله وعند الملائكة، فلذلك معنى هذا أنه يعني أن أذى النبي أو إذاء النبي شيء عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، ولذلك وجهنا الله هنا وجه المؤمنين إلى أن يصلوا على النبي مع صلاة الله تبارك وتعالى ومع صلاة الملائكة، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد يعني قال أحد الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، يعني علمنا الله كيف نسلم عليه، نقول السلام عليك يعني يا رسول الله فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا الدعاء هو المعني بصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد علمنا النبي صلوات كثيرة يعني دعوات كثيرة له، كما قال إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة والفضيلة، فإنه من سأل الله لي الوسيلة كنت شفيعا له يوم القيامة. فسؤال الوسيلة للنبي صلوات الله والسلام عليه اللي هي قولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، هذا لا شك من الصلاة على النبي. فالصلاة على النبي بهذا وبغيره والدعاء للنبي هذا لا شك من الصلاة على النبي. فالصلاة على النبي بهذا وبغيره والدعاء للنبي لا شك أنه من أقرب أولا من قربات إلى الله عز وجل، وكذلك يعني هو مدعاه إلى أن يصلي الله تبارك وتعالى على المصلي على النبي، كما قال النبي من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ولذلك قال رجل النبي أجعل لك شطر صلاتي، قال له النبي يعني أجابه النبي بأن فيما معناه أن هذا يعني خير لك، وإن جئت فهو خير لك. ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها، فقال له إذا تكفى همك وغمك. ومعنى صلاتي كلها معنى دعائي كله، يعني أجعل دعائي كله لك يا رسول الله. وقد بين النبي صلى الله عليه أن الله لا يقبل من عبد دعاء حتى يصلي على النبي، حتى يصلي على النبي، كما قال النبي الذي دعا الله عز وجل ولم يحمد ولم يصلي على النبي، قال لقد تعجل هذا. فلو أنه حمد الله وأثنى عليه ثم صلى عليه لكان قمن أن يستجاب له، يعني هذا جدير بالإجابة، جدير بالإجابة من صلى على النبي حال الدعاء. أما قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا شك أن هذا الأمر الوجود، وهذا الوجود يبدو أنه مقتضاه في كل يعني وقت يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول يجب مرة في العمر ومرة في السنة، مثل هذا الكلام الحديث الثقيل والصحيح أنه يجب الصلاة على النبي إذا ذكر صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث، يعني هذا جدير بالإجابة، جدير بالإجابة من صلى على النبي حال الدعاء. أما قول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا شك أن هذا الأمر الوجود، وهذا الوجود يبدو أنه مقتضاه في كل يعني وقت يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول يجب مرة في العمر ومرة في السنة، مثل هذا الكلام الحديث الصحيح والصحيح أنه يجب الصلاة على النبي إذا ذكر صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيح حديث ابن حبان أن النبي يقول صلى الله عليه رغم أنك امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال أتاني جبريل فقال قل يا محمد رغم أنك امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنف امرئ أدرك والديه ولم يدخله الجنة، رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. فالشاهد رغم أنفه، يعني هذا لا شك أن هذا لا يطلق إلا على من ترك واجب، الذي يقال رغم أنف فلان بمعنى يعني خاب وخسر ووضع أنفه في التراب، هذا لا شك أنه الذي ترك واجب. أما الذي ترك مستحب، يترك مستحب ما يقال، ما يقول له النبي رغم أنف فلان. فشاهد من هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه واجبة كلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما كثيرا، بأن تقولوا السلام عليك أيها النبي أو الصلاة والسلام على النبي ونحو هذا. وتسليما جاءت يعني مفعول مطلق للتأكيد، يعني لتأكيد هذا الفعل ولبيان أننا ينبغي أن نسلم عليه تسليما تسليما كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جمع الله تبارك وتعالى هنا في هذا الفعل اللي هو يؤذون بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين يؤذون الله، وعطف الرسول على اسمه فقال ورسوله لعنهم الله. الأذى بالنسبة لله تبارك وتعالى طبعا يعني الله لا يلحقه الضر، كما جاء في الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولكن لا شك أن الأذى اللي هو مسبة الله وشتمه، كما جاء في الحديث الصحيح شتم ابن آدم ولا ينبغي له هذا، وآذان ابن آدم ولا ينبغي له هذا. ثم قال الله أما شتمه إياي فيقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وأما أذاه لي، يعني أذى ابن آدم لله تبارك وتعالى أن يقول إنه لن يعيدني مرة ثانية، الذي يقول إن الله عز وجل غير قادر على أن يعيد البشر إلى الحياة مرة ثانية، فهذا قد أذى الله، يعني أذى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله عز وجل هو فوق الأذى، ولكن يعني سب الله وشتمه ويعني الظن أنه لا يعيد الإنسان مرة ثانية ونسبة الولد إليه، فهؤلاء الذين يعني اتخذوا الشركاء والشفعاء مع الله عز وجل لا شك أن هؤلاء قد آذوا ربهم تبارك وتعالى. أما أذى النبي صلى الله عليه وسلم فالبعض يجعلها في عموم معصيته، يعني يجعل كل من عصى النبي فقد آذاه، ولكن يبدو أن هذا النبي أخص من هذا، أخص من عموم المعصية، فسيدخل فيها ولا شك يعني سب النبي وشتمه والاعتراض على ما أباح الله تبارك وتعالى له من زوجات أو ما كان له من خصوصيات، فللنبي كان له خصوصيات معينة كمثلا الخمس من الغنائم وخمس الفيء، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الحقوق المالية، بعض الحقوق كذلك في الزواج كما مر بنا، بعض الخصوصيات الأخرى. فقد يعترض معترض جاهل على ما خص الله تبارك وتعالى به نبيه ويقول لما أعطي كذا ولمن لم يعطى كذا، أو بعض الأمور التي قد يكون النبي يعني لا يعني يجعلها من يعني جملة المصالح العامة يظنها الجاهل أنها من يعني النبي يختص بها دون الناس، كما قال مثلا في غزوة بدر من لقي العباس فلا يقتل فإنه خرج مكرها، فقال قائل وهو من شهر بدرا قال نقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس والله لئن لقيته يعني لأضربنه بالسيف، فقال النبي فقال عمر يعني رسول الله دعني أضرب عنقه، والعباس إنما خرج في غزوة بدر مكرها كما أخبر النبي وقد كان مسلما في السر. المهم أنه قد يعترض معترض سواء كان في حياة النبي كما قال ذلك الرجل للنبي اعمل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ونحو هذا، فأذى النبي يدخل فيها، يدخل فيه الاعتراض على حكمه يعني تحقير شأنه شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو الاعتراض عن بعض ما خصه الله به من أحكام. فهنا الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم فرضهم من رحمته، وهذا دليل على يعني خروجهم من الإسلام وقلوبهم في النار، وهذه قضية مجمع عليه يعني في إجماع على أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة، تعمد إيذاء النبي مخرج من الملة. أما إذا إنسان أذى النبي دون قصد يعني جاهد ودون قصد فلا شك أن هذا محبط العمل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فأخبر بأن رفع الصوت فقط وهذا مجرد أذى يسير بدون قصد في حضرة النبي محبط للعمل. أما إذا كان ثمة قصد ونية لإيذاء النبي فهذا لا شك أنه مكفر ويخرج من الدين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يعني مناسب لأنهم أهان النبي فيهينهم الله تبارك وتعالى. ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سمى بأذى المؤمنين وذلك أن أذى المؤمن للمؤمن دون أذاه لله تبارك وتعالى ما يخرج من الدين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني بلا ذنب وبلا خطيئة، يؤذى بلا ذنب وبلا خطيئة فقد احتملوا أي لإيذائهم إخوانهم المؤمنين بهتانا كذبا وإثما مبينا، الإثم ظاهر بين كما قال النبي وسبوا يعني ولعن المؤمن كقتله، فجعل لعن المؤمن بدون سبب كقتله، وقال استباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأصل لحنه من معصية الله عز وجل، فأذى المؤمن للمؤمن لا شك أنه يعني من فعل هذا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. مفهوم المخالفة لهذه الآية دل على أن أذى المؤمن إذا فعل ما يستوجب هذا لا شيء فيه كما قال تبارك وتعالى الجهر بالشيء من القول إلا من ظلم، الشاهد أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء أي لأخيه المسلم من القول إلا من ظلم، فالمظلوم له الحق في أن يعلن يعني سبه وشتمه وأذاه لمن ظلمه، يعني يجزه أن ينتقم نفسه كما قال تبارك وتعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فالمسلم المعتدي يجوز أن ترد له الإساءة ولكن لمثلها. فهذا داخل هنا في قول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. مفهوم هذا انه اذا كان بما اكتسبوا ماشي عليه فليس عليه شيء ان يعني يقابل المسلم اساءه المسلم باساءه مثلها مثلما. واما اذا كان بدون اساءه فهنا يدخل في قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وهذا بيان ان الذنب يحمل ويؤتى به يوم القيامه. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذه الايه ان شاء الله نرجع يعني تفسيرها للاسبوع القادم لانها تعلق بالايه التي تليها وقد ادركنا الوقت. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.